قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهي فصل، ويقع بالكناية مع النية وبالتخير إذا اختارت الفرقة، وإذا جعله الزوج إلى غيره وقع منه، ولا يقع بالتحريم، والرجل أحق بامرأته في عدة طلاقه، يراجعها متى شاء إذا كان الطلاق رجعيا، ولا تحل له بعد الثالثة حتى تنكح زوجا غيره. عقد الشيخ رحمه الله تعالى وياه هذا الفصل الكلام على بعض المسائل تتعلق بلفظ الطلاق والطلاق الرجعي والطلاق البائن. قال: ويقع بالكناية مع النية. الطلاق تنقسم إلى قسمين: لفظ صريح ولفظ كناية. ما هو الصريح؟ الصريح هو الذي لا يفهم منه إلا الطلاق، هذا الصريح. الكناية لا، الكناية يفهم منها إرادة الطلاق وغير الطلاق. ناتي لللفظ الصريح، هل اللفظ الصريح محصور؟ الصحيح لأنه ليس محصور، لفظ الطلاق الصريح ليست محصورة. فلفظ الطلاق كلمة طالق، مطلقة، طلقتك، لا شك أن هذه من الفاظ الصريحة، لكن أيضا ما ورد فيه النص كالتسريح هذا صريح، لكنه لا يختص بعدد معين أو بلفظ معين، لأن هذا يختلف باختلاف الزمان والمكان. فإذا أطلق هذا اللفظ ولم يفهم منه إلا لفظ الطلاق فهو صريح، وإذا كان لا يفهم منه إرادة الطلاق ويفهم منه أيضا إرادة غير الطلاق هذا كناية. على سبيل المثال، كلمة خلى فلانة عندنا هنا في نجد، كلمة فلان خلى، فلان مخلات، ماذا يفهم منها؟ هل يفهم منها غير الطلاق؟ لا يفهم منها إلا الطلاق عندنا، مع أن أهل العلم يقولون هذا من باب الكنايات، هم يتكلمون على زمانهم. التخلية ليست صريحة، يعني الأصل كلمة التخلية ليست صريحة، تقول خليت المكان، خليت فلانة، احتمال أني طلقتها واحتمال أني تركتها، فهم يجعلونه من ألفاظ كناية الطلاق. وعندنا كما قلت لكم إذا أطلقت كلمة تخلات أو مخلات أو خلا لا يفهم منها إلا الطلاق. فالصحيح أن لفظ الطلاق الصريح يرجع إلى واقع الناس، فإذا كان هذا اللفظ لا يفهم منه إلا مفارقة الزوجة فهو طلاق، وإذا كان لا يفهم منه طلاق الزوجة ويفهم منه أمر آخر، مثل لو قال مثلا شخص اذهبي لأهلك، قد يكون اذهبي لأهلك لأمر من الأمور، وأحيانا قد يكون في باب الزعل أو طلب الطلاق فتطلقني، يقول اذهبي لأهلك وينوي فيه الطلاق. العوام يقول شيل قشت، شيل قشت، غالبا يقصد بها الطلاق. إذا حصل بينه وبين الزوجة نزاع أو قالت طلقني قال شيل قشت، معروف أن الرجل إذا طلق زوجته أخذت حوائجها من البيت، لأنه الآن حصل طلاق، فلم يقول شيلي قشت، خذي أغراضك، هذه كناية طلاق. إذن القاعدة في باب دفع الطلاق الصريح والكناية، إذا كان لا يفهم منه إلا الطلاق فهو صريح، إذا كان يفهم منه إرادة الطلاق غير الطلاق فهذا كناية. الصريح لا يحتاج إلى نية، الصريح لا يحتاج إلى نية، بمجرد أن يتلفظ بلفظ الطلاق يقع الطلاق، لكن لا بد أن يكون مريدا للفظ الطلاق. كما مر بنا لو أخطأ خرج من لسانه كلمة الطلاق لكنه لا يريد الطلاق يريد كلمة أخرى، فقد مر بنا أن هذا لا يقع، لأنه لا بد أن يكون مختارا لفظ الطلاق مريدا للفظ الطلاق. فلفظ الطلاق الصريح لا يحتاج إلى نية كما مر بنا: ثلاث تدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة. أما كناية الطلاق فيشترط فيها أحد أمرين: يشترط فيها النية أو القرينة التي تدل على إرادة الطلاق، عندنا لابد أن ينوي الطلاق، أو القرينة التي تدل على إرادة الطلاق. نية يقول لزوجته، رجل يقول مثلا لزوجته طابت نفسي منك اذهبي لأهلك، إذا قصد المفارقة فهو طلاق، وإذا كان لا قال اذهبي لأهلك حتى يزول ما في نفسي، هذه ليس طلاقا. قال مثلا أنت حرة، قال أنت حرة، قد يقصد بها ليست أمة، وقد يقصد أنك حرة تصرفين كما تشائين، وربما يقصد أنت حرة أي ليس لي أمر عليك فأنت طالق. أيضا القرينة تكفي في لفظ كناية الطلاق، مثلا لما يتنازع رجل مع امرأته وتقول أعتقني أعتقني، قال أعتقتك، ماذا تقصد؟ تقصد أعتقني من رق الزوجية، فلما يقول أعتقتك هذه كناية عن الطلاق. ما هو الدليل؟ الدليل هو حال النزاع، حال طلب المرأة الطلاق. ما الدليل على أن كناية الطلاق يقع فيها الطلاق؟ الدليل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح البخاري، حينما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ابنة جون قالت أعوذ بالله منك، قال لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحقي بأهلك، هل قال أنت طالق؟ ما قال، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان في نيته والله أعلم الطلاق، لا سيما أنها قالت أعوذ بالله منك. كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه قصته في الصحيحين، حينما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتزل امرأته قال لها الحقي بأهلك، فلحقت امرأته بأهلها ولم يقع طلاقا، لم يقصد حتى يحكم الله عز وجل في أمره. فاللفظ هو اللفظ، كلمة الحقي بأهلك، نوى النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم الطلاق فوقع طلاقا، الحقي بأهلك اللفظ هو اللفظ، قال الحقي بأهلك فنوى النبي صلى الله عليه وسلم الطلاق فوقع الطلاق. وكعب بن مالك رضي الله تعالى عنه لم ينوي الطلاق فلم، وقال لزوجه الحقي بأهلك فلم يقع الطلاق. هذا يدل على أن الكناية لا بد لها من نية أو قرينة، لا سيما أن القاعدة في باب العقود ونحوها لم نتعبد بلفظ، الألفاظ لست متعبد فيها، فالعبرة كما يقولون بالمعاني والنيات لا بالألفاظ والمباني، فالعبرة بالمعنى اللي يقوم في نفس الشخص وبنية الشخص لا بلفظ باللفظ. فلذلك لو نطق بالطلاق من باب الخطأ ما وقع طلاقه، لأنه لم ينوي الطلاق. ويقع بالكناية مع النية وبالتخيير إذا اختارت الفرقة. معنى كلمة التخيير أي حينما يقول الزوج لزوجته اختاري نفسك، وناخذ منه فائدة أن المرأة يجوز أن تطلق، يجوز أن تطلق نفسها، وهذا يكون من باب الوكالة. فالصحيح أن المرأة يجوز أن توكل في طلاق نفسها فتطلق نفسها، وأيضا الصحيح يجوز أن تطلق غيرها في باب الوكالة. لو أن شخصا تزوج امرأة وقع بينه وبينها نزاع وأراد أن تطمئن هذه المرأة قال متى ما شئت طلقي نفسك، أو متى ما شئت اختاري نفسك. التخيير هو نوع من أنواع الوكالة، وأهل العلم لهم تفريعات في هذا الباب وشروط، كما تعلمون الموطن ليس موطن تفصيل، لكن الكلام في جملة أن التخيير هو نوع من أنواع الوكالة، فإذا اختارت نفسها فهي طالق. لكن ما رأيكم لو قالت المرأة طلقت نفسي وقع الطلاق، لو قالت لزوجها طلقتك بالثلاث طلقتك، هل يقع الطلاق أو لا يقع؟ لا يقع، لأن الطلاق لا يقع على الرجل، يقع على المرأة. فلذلك ابن عباس رضي الله تعالى حينما سئل عن مسألة نحو ذلك قال لها للمرأة خيب الله نوك، ألا قلت طلقت نفسي؟ فإذا قالت لزوجها أنت طالق لا يقع، لكن لو قالت طلقت نفسي أو اخترت نفسي، أسألك الله من حوض نبيه، وأسأل الله عز وجل يا أبو محمد أن أراك تدرس، قل آمين. ما الدليل على أن التخيير يقع فيه الفرقة؟ كما قلت لكم التخيير هو نوع من أنواع التوكيل، والصحيح صحة الوكالة في الطلاق، وعلى هذا رأي جمهور أهل العلم. مما يدل على ذلك قول ربنا تبارك وتعالى مخاطبا نبيه وآمرا له: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد المحسنات منكن أجرا عظيما. إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: فخيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول ما بدأ بها وحديثها في الصحيحين، فلم يكن شيئا، لم يقع طلاق، لأنهن لم يخترن أنفسهن. لو اخترن أنفسهن وقع الطلاق، لكن لو تأملنا الآية في المتعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الخيار لهن، لا، إنما جعل الرغبة في البقاء وعدم البقاء لهن. فيكون الله أعلم الطلاق هو بيد النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي يطلق. قال: فتعالين أمتعكن، هذه متعة الطلاق، والصحيح أن متعة الطلاق واجبة لكل مطلقة، إلا إذا كانت الفرقة من قبل المرأة المختلعة أو كانت فرقة وفاة. وأسرح، والتسريح المقصود به الطلاق. ففي الآية والله أعلم لو اختارت إحدى نسائه الحياة الدنيا وزينتها لن يكون تكون الفرقة بمجرد الاختيار، لأن الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سوف يسرح. لكن على كل حال كما قلت لكم التخيير هو نوع من أنواع التوكيل، فإذا جعل الزوج الأمر للمرأة واختارت نفسها وقالت اخترت نفسي طلقت نفسي وقع الطلاق. قال: وإذا جعله الزوج إلى غيره وقع منه الوكالة. قال: إذا جعله الزوج إلى غيره، ذكر تخيير المرأة لنفسها، وهذه وكالة المرأة أن تطلق نفسها. هل يجوز أن تطلق المرأة غيرها؟ الصحيح نعم. ثم قال: وإذا جعل الزوج إلى غيره، أي جعل الطلاق إلى غيره، يعني وكل غيره، ما الحكم؟ وقع منه، أي وقع من الوكيل، لأن الوكيل نائم، لكن لا يقع إلا ما أذن فيه الموكل الزوج. ما الدليل؟ الدليل مر بنا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكل النجاشي رضي الله تعالى عنه في أن يزوجه أم حبيبة فزوجه، فإذا كان هذا في عقد النكاح فكذلك في فسخه والله أعلم. فيشترط في عقد النكاح ما لا يشترط في الفسخ، فالفسخ يعني الطلاق أخف من النكاح. أيضا ذكر الشوكاني رحمه الله تعالى أثر عن بعض الصحابة أبي هريرة وغيره أنهم يجيزون طلاق الوكيل، لكن كما قلت لكم لا يقع منه إلا ما أذن فيه الموكل. مثلا لو وكله أن يطلق طلقة فطلق اثنتين أو ثلاث، ما الحكم؟ لا يقع إلا طلقة واحدة هي المأذون فيها. لو وكله أن يطلق ثلاثا ثم طلق واحدة، ما الذي يقع؟ هل تقع ثلاث أو تقع واحدة أو لا يقع شيء؟ الصحيح أنها تقع واحدة، تقع واحدة. نقول الصحيح أن بعض العلم يقول لا يقع شيء مطلقا لأنه خالف الوكيل، فالصحيح أنه طلق بعض ما أمر به. وأيضا هذا الفعل فيه مصلحة للموكل، لأن إذا طلق طلقة واحدة الرجل لا زال يملك امرأته له أن يراجعها. أيضا كما أن طلاق الزوج أكثر من طلقة على الصحيح طلاق محرم، فنقول أيضا الوكيل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، فليس له أن يطلق أكثر من طلقة. قال: ولا يقع بالتحريم، ولا يقع بالتحريم. لكن نرجع لقول وإذا جعل الزوج إلى غيره وقع منه، وقع منه، لكن كما مر بنا لا بد من التكليف، كما أن الزوج يسر في التكليف كذلك المطلق، فلا يقع طلاق الصغير بالوكالة على الصحيح، ولا يقع طلاق المجنون، لكن يقع طلاق المرأة. لو وكل كتابيا في طلاق امرأة مسلمة فهل يقع الطلاق أو لا؟ الصحيح أنه يقع. قال ولا يقع بالتحريم، يقول ولا يقع الطلاق بالتحريم. معنى ولا يقع بالتحريم يعني لو قال لزوجته أنت علي حرام أو علي الحرام كما يفعله الجهال من الناس، بعض الجهال من الناس تجده يجعل التحريم على لسانه، إذا أتاه ضيف علي الحرام تغدى معي، علي الحرام تعشى معي ونحو ذلك، أو يختلف هو أحد في أمر من الأمور، لو كان من أسفه التوافق قال علي حرام، ثم يشغل طلاب العلم والمشايخ بالفتوى. أكثر المطلقين في زماننا يحتاجون إلى درة عمر، عمر رضي الله تعالى عنه الدرة، إذا من أخطأ في الطلاق خفقه بالرأس. وما أحوجنا في هذا الوقت إلى درة عمر، كثير من الأزواج يحتاج حقيقة إلى تعزير، اتخذوا الطلاق لعب ولا يقع بالتحريم. ما الدليل أنه لا يقع بالتحريم؟ الدليل حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه حينما سئل عن من حرم زوجته قال هي يمين مكفرة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، حديث في الصحيح. إذن ابن عباس رضي الله تعالى عنه حينما سئل عن من حرم زوجته قال لا يقع طلاق إنما هي يمين، واستدل بقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، إلى أن قال الله عز وجل قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فالله عز وجل قال تحلة أيمانكم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم، هذا الخلاف هل هو حرم جاريته أو العسل، لكن يقول الآية عامة، الآية عامة. إذا ما هو الدليل في أن التحريم يكون يمين المكفرة؟ الآية مع قول ابن عباس، وهذا اللي اختاره الشيخ رحمه تعالى، وأشار في الدراري إلى أن الآية فيها 18 قولا المقصود بالتحريم، ما هو التحريم في الآية، وابن القيم رحمه تعالى زاد على ذلك في الزاد قال فيها أكثر من 20 قول، لكن الشيخ رحمه تعالى اختار هذا القول أن التحريم يمين، وإن كان رحمه الله تعالى أشار إلى أنه إذا قصد الطلاق يكون طلاق. لعل أصح ما قيل في التحريم راجع إلى نيته، إن كان يقصد المنع، إن كان يقصد المنع أو الحث فهي يمين مكفرة، أراد أن يمنع نفسه، قال علي الحرام أو زوجتي تحرم علي إن تركت صلاة الجماعة، هذه اللي يظهر الله أعلم أنه ما قصد الطلاق إنما قصد المنع، أن يمنع نفسه أو الحث، قال مثلا لولده إما فعلت كذا وكذا فعلي الحرام من أمك، فليظهر الله أعلم إذا قصد الحث يعني حث نفسه أو غيره أو المنع أن يمنع نفسه أو يمنع غيره، فهذا والله أن تكون يمين. أما إذا قصد الطلاق فهي طلاق، لأنه مر بنا قبل قليل الكناية، كلمة التحريم، كلمة التحريم تحتمل الطلاق أو لا تحتمل الطلاق؟ تحتمل، فإذا قصد التحريم مع النية أو مع نزاع بينه وبين زوجته قال اطلقني قال تحرمين علي، هذه لا شك أنها قرينة تدل على إرادة الطلاق، فتكون طلاقا مع النية ومع قرينة. وكذلك لو نوى الظهار، لو نوى بالتحريم الظهار وأنه أنها محرمة عليه يحرم عليه وطئها فهي كأمه وأخته، فلا شك أن هذا ظهار، إذن يحتمل لفظ التحريم يحتمل الطلاق ويحتمل اليمين ويحتمل الظهار. هل نقول التحريم يكون لغو ولا إثم ولا يترتب عليه شيء؟ نعم، قد يقول الشخص لزوجتي أنت علي حرام أو أنت محرمة ولا يترتب على ذلك شيء، متى؟ إذا كان في باب الخبر، إذا كان في باب الخبر الزوجة محرمة، الزوجة محرمة فقال لها
أنت محرمة علي، يعني يحرم علي وطئك الآن لأنك محرمة، قصد ذلك أنا يترتب على كلامه شيء لأنه صادق. ثم شرع الشيخ رحمه الله تعالى في الكلام على مراجعة المرأة، قال: والرجل أحق بامرأته في عدة طلاقه. الرجل أحق بامرأته، عبر الشيخ رحمه الله تعالى بهذا اللفظ كما الآية: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح. لكن حينما قال الشيخ حق الرجل حق بامرأته في عدة طلاقه، هل يجوز لغيره أن يتزوجها في العدة لكنه أحق؟ لا، المرأة المطلقة طلاقا رجعيا يحرم التعرض لها بالخطبة تصريحا أو تعريضا كما مر بنا، لكن الشيخ رحمه قال أحق بها هنا، الله أعلم، من باب تماشى مع لفظ الآية والله أعلم. الرجل سم الرجل حق بامرأته في عدة طلاقه، عندي لا لعل الصواب كلمة طلاقه. أبو عمار يقول في نسخته في عدة طلاقها، ونسختي في عدة طلاقه، الرجل حق بامرأته في عدة طلاقه بمعنى له أن يراجعها، له أن يراجعها، لأن الله عز وجل يقول وبعولتهن، إذن هي لا زالت في الطلاق الرجعي زوجة، قال وبعولتهن، قال أحق بردهن في ذلك، فإذا قال يراجعها متى ما شاء، إذا كان الطلاق رجعيا، إذا كان الطلاق رجعيا يراجعها متى ما شاء ما لم تخرج من العدة، ما لم تخرج من العدة. للآن هل يشترط رضاها ورضا وليها؟ لا، العزيز قال أطلق في الآية وبعولتهن أحق بردهن. النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ابن عمر قال مره فليراجعها، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا المراجعة فقط، ولم يشترط في ذلك رضا زوجة ابن عمر وعدم الرضا. هذا يدل الله أعلم على أن الرجل في عدة طلاق امرأته الرجعي له أن يراجعها ولو من غير رضاها ولو من غير علمها، يجوز أن يراجعها في عدة طلاقها الرجعي ولو من غير علمها ولو من غير رضاها، لكن إشكالية لو لم تعلم ثم تزوجت، ما الحكم؟ ليس له الحق في الرجوع، وأعضاء العلم ينقل الإجماع على ذلك، إذا لم يخبرها ثم بانت خرجت من العدة ثم تزوجت ولم يخبرها، بعضهم ينقل الإجماع أنه ليس له الحق في المرأة أن تكون قد بانت منه. الشيخ رحمه الله تعالى قال أحق بامرأتي في عدة طلقة يراجعها متى ما شاء، ما ذكر الشيخ بماذا تحصل المراجعة وحكم المراجعة. حكم مراجعة الرجل لزوجته في طلاقها الرجعي، إذا كان يريد الإحسان إلى المرأة والإصلاح وعدم تشتت شمل الأسرة هذا مندوب، لكن ربنا تبارك وتعالى شرغ به شيء إرادة الإصلاح، فإذا كان مريدا الإصلاح فتكون المراجعة مندوبة مستحبة. متى تكون المراجعة؟ إذن المراجعة نقول تجري فيها الأحكام الخمسة، مراجعة الرجل لزوجته تجري فيها الأحكام الخمسة. متى تكون المراجعة واجبة على الزوج؟ متى تكون واجبة على الزوج؟ أسألكم. نعم نعم سم نعم، المطلقة في الحيض، المطلقة في الحيض يكون تكون المراجعة واجبة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر. لما قول الحيض هل يقاس عليه النفاس؟ بعضهم يقيس عليه، والصحيح لا، أن الأمر متعلق بالحيض فقط، هو الذي ورد فيه النص، والأصل عدم وجوب المراجعة فيتوقف على موارد النص، وهذا رأي جمهور من يرى وجوب المراجعة أن الأمر مختص بمراجعة الحائض دون النفساء إذا طلقتا في وقت البدعة. متى يكون محرما؟ يكون محرما إذا قصد إيذاء المرأة، قال أن المرأة تريد أن تتزوج، لا، إذا أرادت تخرج من عدة أراجعها ثم أطلقها ثم أراجعها لأجل أن يطيل عليها المدة ولأجل الإيذاء، ما الحكم في هذه الرجعة؟ تكون محرمة، تكون محرمة. لا، إذا في الطول الذي أصابها فيه لا تجد إلى الرجعة، الرجعة واردة فقط في مورد النص، هو الذي ورد فيه النص فيوقف عليه. متى تكون المراجعة مكروهة؟ إذا كانت المرأة لا تريده فطلقها حتى لا تختلع منه، فهنا تكون المراجعة في حقه مكروهة، لأنه قد يجيئها إلى الخلع. وأيضا المراجعة تكون مباحة إذا لم يترتب عليها لا مصلحة ولا مفسدة، فتكون مباحة. وحينما قال الشيخ رحمه الله تعالى قال والرجل حق بمرت في عدة طلاقه، إذا كان في عدة الطلاق الرجعي له المراجعة، لكن إذا كان في الفسخ كالخلع وغيره ليس له حق المراجعة، لأن الفسوخ ليس فيها رجعة، الفسوخ لا بد من عقد جديد، الفسخ كل ما قيل فيه فسخ ليس فيه رجعة، فيه عقد جديد. حينما قال في عدة طلاقه، إذا خرجت المرأة من العدة أصبح الرجل كسائر الخطاب، للمرأة أن تقبل، فإذا قبلت لا بد من توفر شروط النكاح التي مرت بنا. وناخذ منه أيضا فائدة، المرأة إذا كانت في عدة فسخ سواء كان خلع أو غير خلع يحرم العقد عليها حتى تخرج من العدة، لكن يجوز لصاحب العدة أن يعقد عليها. شخص خالع زوجته، خالع زوجته وهي في العدة، تراضي على النكاح، له أن يعقد عليها لأن العدة خاصة به، العدة له. إذن لو قيل متى يجوز للمرأة أن تتزوج في العدة، نقول إذا كان الطلاق بائنا أو إذا كانت الفرقة بائنة بينونة صغرى يجوز أن يعقد عليها صاحب العدة، يجوز أن يعقد عليها صاحب العدة. بماذا يكون؟ تكون الرجعة، الرجعة تكون باللفظ، رجعت فلانة، رديت فلانة، أعدت فلانة، إلى غير ذلك من الألفاظ التي سواء كانت صريحة أو كناية يفهم منها مراجعة المرأة، فتنعقد الرجعة وتصح باللفظ. لكن نفي الرجعة بالفعل، الرجعة بالفعل، والمقصود بالفعل أي بالوطأ. إذا وطأ الرجل زوجته المطلقة طلاقا رجعيا، هل بمجرد الوطأ تكون رجعة ولو لم ينوي الرجعة؟ محل خلاف بين العلماء، المشهور من المذهب أيضا مذهب الشافعي أنه بمجرد الوطأ تكون الرجعة ولو لم ينوي الرجعة. والصحيح لا، أن الوطأ لا يكون رجعة إلا بالنية، فإذا وطأ زوجته بنية الرجعة رجعت، وإذا كان لا بنية التمتع فلا رجعة. هذا مذهب المالكية رواية عن الحنابلة، واختاره جمع من المحققين، لأنه كما مر بنا الصحيح أن الزوجة في الطلاق الرجعي هي زوجة، فيجوز وطئها لأنها داخلة في عموم قول ربنا تبارك وتعالى والذين هم فروجهم حافظون إلا على زواجهم وملكت إيمانهم، فيجوز وطئها فلا تكون رجعة إلا بالنية. فإذا وطأ المرأة أو تمتع بها دون الفرج وفي نيتها أنها رجعة فهي رجعة، وإذا لم يكن في نيتها أنها رجعة فالصحيح أنها لا تكون رجعة. ومر بنا أن المرأة المطلقة طلاقا رجعيا في الرجعة ما حكمها؟ حكم حكم الزوجات مطلقا، إلا اللهم في مسائل كالقسم، هل يجب لها قسم أو لا يجب لها قسم ونحو ذلك، مسائل يسير، لكن الأصل أنها زوجة بالإجماع. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى ولا تحل له بعد الثالثة حتى تنكح زوجا غيره. يقول الشيخ رحمه الله تعالى إذا طلقها طلاقا بائنا، لأن الكلام على الطلاق الرجعي، ثم ذكر الطلاق البائن، قال ولا تحل له بعد الثالثة، أي بعد الطلقة الثالثة حتى تنكح زوجا غيره، لقول ربنا تبارك وتعالى الطلاق مرتان، أي الطلاق الرجعي. ثم ذكر أحكام الخلع، ثم قال فإن طلق هي الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فيشترط في المرأة المطلقة طلاقا بائنا بيننا كبرى أن تتزوج. وهل فقط العقد؟ لا، لا بد أن يكون العقد عقد رغبة وليس تحليل كما مر بنا. إذا كان تحليل فنكاح التحليل محرم ولا يحل المرأة على الصحيح. فيشترط أن يكون العقد عقد نكاح عقد رغبة وليس عقد تحليل. أيضا يشترط فيه الوطء، لذلك في حديث عائشة في قصة زوجة رفاعه قال أتريدين أن ترجع إلى رفاعه؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، فلا بد من الوطء. هل يشترط إنزال المني بالوطء؟ الصحيح لا، لو أولج ولو لم ينزل فالصحيح أنها تحل. ثم أيضا يشترط أن يطلقها أو أن يمت عنها، وأيضا يشترط أن تخرج من العدة. فإذا توفرت هذه الشروط حلت لزوجها الأول. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى وياه باب الخلع. الخلع في كلام العرب هو الرفع وإزالة الشيء، ومنه خلع الثوب يزيله عن بدنه. أما في الشرع فالمقصود بالخلع هو مفارقة المرأة بعوض، مفارقة المرأة بعوض، يعني يفارق المرأة مقابل عوض مالي، هذا هو الخلع. قال إذا خالع الرجل امرأته كان أمرها إليها لا ترجع إليه بمجرد الرجعة، ويجوز في القليل وكثير ما لم يجاوز ما صار إليها منه فلا، ولا بد من التراضي بين الزوجين على الخلع أو إلزام الحاكم مع الشقاق بينهما وهو فسخ وعدته حيضة. قال إذا خالع الرجل امرأته، إذا خالع الرجل امرأته الطلاق للزوج، المرأة في حقها خلع. إذا كان الزوج لا يريد المرأة طلقها، طيب المرأة إذا كانت لا تريد الزوج تبقى وفي ذمته هي لا تريده؟ لا، تخلع تعطيه عوض ثم بعد ذلك لها المفارقة. قال إذا خالع الرجل امرأته، قال خالع الرجل امرأته، فلا بد أن يكون بين الزوجين، لكن لا يمنع أن يكون الولي ولي الصغيرة أن يخالع على الصحيح إذا كان في ذلك مصلحة. إذا خالع الرجل امرأته كان أمرها إليها، معنى كان أمرها إليها يعني بمجرد الخلع ليس للزوج الحق الرجوع إليها إلا بإذنها. لماذا؟ لأن الخلع فسخ، لأن الخلع فسخ، والفسخ المرأة ليس للزوج الحق أن يرجع إليها. إذا كان فسخا ومن ذلك الخلع فليس للزوج أن يرجع إلى امرأته. قال كان أمرها إليها لا ترجع إليه بمجرد الرجعة، لا ترجع إليه بمجرد الرجعة. أهل العلم متفقون أن ليس لها الرجوع إلا في مسألة، وهو إذا رد المال لها هل ترجع أو لا، هذا محل خلافه. على القول بأن الخلع طلاق، من يرى أن الخلع طلاق يقول يجوز أن يراجعها إذا رد المال إليها، والصحيح بمجرد المخالعة ليس للزوج عليها سلطان، بمجرد أن يخالعها ليس له عليه سلطان فخرجت من سلطانه. قال لا ترجع إليه بمجرد الرجعة، ما الدليل على الخلع؟ الدليل قصة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله تعالى عنه مع زوجته، حينما أتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت يا رسول الله إني لا أعيب على ثابت خلقا ولا دينا، ولكني أكره الكفر بالإيمان، يعني أكره كفرا العشير. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أثر الدين عليه حديقته؟ قالت نعم. فردت عليه حديقته، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفارقها، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفارقها ففارقها. هذا خلع. أيضا قول ربنا تبارك وتعالى: إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فلا جناح عليهما فيما افتدت به، المقصود به هنا الخلع. فبين الله عز وجل يجوز للمرأة الخلع، لكن نلحظ في الآية أنه مشروط في أي شيء؟ إذا خاف ألا يقيم حدود الله، يعني وقوع المعصية التقصير. على هذا ما حكم الخلع؟ كما مر بنا الطلاق تجري فيه الأحكام الخمسة، فكذلك الخلع تجري فيه الأحكام الخمسة. يجوز للحاجة، يجوز للحاجة، لقصة زوج ثابت بن قيس لأنها كانت تكرهه رضي الله تعالى عنهم، وأيضا أن الله عز وجل قال: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله، إلا يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليه فيما افتدت به. منطوق الآية: إذا خاف ألا يقيم حدود الله ما حكم الخلع؟ جائز. مفهوم الآية: إذا كان لا من غير حاجة ويقيمان حدود الله عز وجل فالخلع جائز أو غير جائز؟ غير جائز والله أعلم. نأتي إلى الخلع المحرم. الخلع المحرم مع استقامة الحال، إذا كانت الحال مستقيمة فيكون الخلع محرما. الخلع المستحب إذا كان الزوج مصر على الكبائر، كان يكون مثلا يشرب الخمر عنده تفريط في الصلاة، فيكون خلع المرأة وابتعاد عن هذا الزوج مستحب. متى يكون واجبا؟ إذا كانت تعلم أن الزوج كافر مرتد لكن لا تستطيع أن تثبت ذلك، فيكون الخلع في حقها واجبا. على كل حال السلام عليكم. الخلع تجري فيه الأحكام الخمسة. أيضا ما ذكرت المكروه؟ ما ذكرته؟ الخلع المكروه إذا كان بين المودة لكن ليست مودة تامة، فيكون الخلع في حقها مكروها ليس محرما، إنما يكون مباح إذا كان ليس بينهم مودة وتخشى ألا تقيم حدود الله أو هو يخشى ألا تؤديه حقوقه، فهنا يجوز الخلع. قال: ويجوز بالقليل والكثير ما لم يجاوز ما صار إليه منه فلا. قل: يجوز بالقليل والكثير، ما الدليل؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لثابت تردين عليه حديقته، والحديقة ليست قليلة كثيرة. أيضا ربنا عز وجل يقول: فلا جناح عليهما في ما افتدت به، كانت ماء، ما اسم موصول، والأسماء الموصولة تفيد العموم، فقوله ما يدخل فيه الكثير والقليل. لكن شرط الشيخ رحمه تعالى قال: ما لم يجاوز ما صار إليها منه فلا. يقول الشيخ: يجوز بشرط ألا يأخذ منها أكثر من المهر، ألا يأخذ منها أكثر من المهر. وهذا أحد القولين في المسألة، أحد القولين في المسألة: الخلع يجوز بشرط ألا يأخذ منها أكثر مما أعطاها. ما الدليل؟ الدليل ما ورد في بعض طرق حديث ابن عباس في قصة ثابت بن قيس، قال: ولا تزد، في بعض الروايات ولا تزدد، وهذه الرواية من جهة السند ثابتة، لكن زيادة ولا تزد ولا تزدد زيادة شاذة، زيادة شاذة. الشيخ رحمه الله تعالى ذكر في الشرح أنه أيضا ورد في مرسل أبي الزبير النهي عن الزيادة، وصحيح أن مرسل أبي الزبير ليس فيه النهي عن الزيادة، فجاء النهي عن الزيادة في حديث ابن عباس ولا يصح، جاء الإقرار الزيادة في حديث أبي سعيد الخدري، يعني يجوز أتردني على حديقته؟ قالت: وأزيده من مالي. لكن حديث أبي سعيد منكر، ضعفه شديد، والصحيح هو لفظ تردين علي حديقته من غير ذكر، من غير التعرض ذكر الزيادة، إثباتا أو نفيا، يعني أمرا أو نهيا، عنها. في بعض رواية حديث ابن عباس وهي في صحيح البخاري, أيضا في حديث الربيع عند النسائي وإسناده حسن, أيضا في مرسل أبي الزبير عند الدارقطني, بل عند عبد الرزاق وابن أبي شيبة وغيرهم, ورواة ثقات إلا أنه مرسل. هذا أصح ما ورد, أصح ما ورد في قصة مخلع ثابت بن قيس حديث العباس, وفي حديث الربيع, وفي مرسل أبي الزبير, ومع ذلك ضعيف. نعم ورد في حديث عمرة عن حبيبة بنت سهل, لكن يظهر أنه مرسل, وأيضا من حديث عائشة, لكنه حتى على قول بأنه موصول ليس فيه التعرض لذكر الزيادة. على كل حال أصح ما ورد فيه في أثالها حديث الثلاثة وليس فيه ذكر الزيادة, فذكر الزيادة لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان لا يثبت فالصحيح الجواز, لأن الآية أطلقت فلا جرح عليهما فيما افتدت به. لكن يقال ليس من المروءة, ليس من المروءة أن الشخص يأخذ مرة أكثر مما أعطاه, لكن لو أخذ جاز والله أعلم, وقد يقال بكراهة التنزيه لا كراهة التحريف. قال الشيخ تعالى وإياه: ولا بد من التراضي بين الزوجين على الخلع. يقول لا بد من التراضي بين الزوجين على الخلع, لأن الخلع عقد معاوضة فيه عوض, والأصل هي حرمة الأموال إلا بالرضا, فلا بد أن يكون من الرضا. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لزوجة ثابت: أتردين علي حديقتها؟ فلما قبلت أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفارقها. فلا بد من التراضي بين الزوجين على الخلع. فلو أكره زوجته على الخلع ما الحكم؟ لا يصح. لو أكراها إكراها ودفعته له المال لأجل الخلع لا يصح, إنما يكون طلاقا رجعيا, والمال يرجع إليها. فلا بد من الرضا بين الزوجين, ولا بد من التراضي بين الزوجين على الخلع. قال: أو إلزام الحاكم مع الشقاق بينهما. أفادنا فائدة أن الخلع الأصل لا يشترط فيه الحاكم, يعني يجوز من غير رفع الأمر إلى القاضي, لأن الآية تقول: فلا جنع عليهما فيما افتدت به, ولم تشترط قدرا زائدا. لكن إذا حصل الشقاق والنزاع يرجع إلى مسألة النشوز, فإذا لم يمكن الحل فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها, فنأتي إلى مسألة التحكيم. فإذا رأى الحكمان التفريق مقابل المال أن بقاء الزوجية لا يصلح, لكن الخطأ كان من الزوجة, فيدفع المال للزوج لأن الخطأ من الزوجة, ويرى استمرار بقاء النكاح, فيكون هنا الخلع لازما. أو الزوج رفض قال: لا أريد أن أخالعها, ما الحكم؟ الصحيح أنه يلزم, كما أن الزوج لا يلزم ببقائه مع المرأة, فكذلك المرأة لا تلزم ببقائها مع الزوج. يقال للزوج: دفعت المال يرد لك المهر, أما زيادة فلا. أما بقاء المرأة وهي لا تريدك فلا. فإذا رفض الزوج ألزم القاضي الزوج بالخلع, وأعطاه المال المهر الذي دفعه ولو من غير رضا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن متى يكون الخلع لازما؟ إذا رأى القاضي التفريق بينهما يكون لازما للزوجين. أو زام الحاكم مع الشقاق بينهما. قال: وهو فسخ. يقول الشيخ رحمه الله تعالى أن الخلع فسخ, يعني ليس طلاقا. حينما يختلف أهل العلم في الخلع هل هو فسخ أو طلاق, ما ثمرة الخلاف؟ ثمرة الخلاف من يراه طلاقا يعده من الطلاق, يعني يعده طلقة, ومن يرى فسخا لا. يقول: لو خالعها 10 مرات له أن يتزوجها, لأن الخلع ليس معدود من الطلاق. إذا ما ثمرت الخلاف في كون الخلع فسخ أو طلاق, أهمها يكون لا يعد من الطلاق فليس له عدد. الأمر الثاني حتى على القول بأنه طلاق يرون الجمهور يرون أنه ليس له الرجعة حتى أقول بأنه طلاق يرون أنه ليس له الرجعة. إذن أهم ثمرة عندنا في الخلاف هي ثمرة هل نعده طلقة أو لا نعده شيء، هذه ثمرة الخلاف إذا قلنا فسخ أو طلاق. قال وهو فسخ، ما الدليل؟ الدليل الآية، آية الطلاق، الطلاق مرتان، ثم ذكر ثلاثة أيام ثم قال فإن طلق هذه الثالثة فلا تحل له. ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن آله استدل بهذه الآية على أن الخلع فسخ وليس طلاق. ما وجه استدلال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن آله؟ يقول الله عز وجل يقول الطلاق مرتان ثم ذكر الخلع وهو فرقة، ثم قال فإن طلقها السادسة. فيقول رضي الله تعالى عنه لو عديناه طلاقا لأصبح الطلاق أربعة وليس ثلاثة. قال الطلاق مرتان ثم الخلع تكون طلقة ثالثة، ثم فإن طلقها أي الثالثة فتكون هنا ليس الثالثة الرابعة. هذا وجه استدلال العباس رضي الله تعالى عنه من الآية. أيضا ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول الخلع فسخ، ما الدليل؟ الله عز وجل يقول الطلاق مرتان، هذه كمن طلقة؟ طلقتان. ثم ذكر الخلع، هذه كم من طلقة؟ لو عدينا طلاقا ستكون كم من طلقة؟ الخلع تكون الطلقة الثالثة لو عدينا طلاق ذكر الخلع. ثم بعد ذلك ذكر قال فإن طلقها تكون طلقة رابعة. هذا رأي ابن عباس. العباس يقول ذكر الله عز وجل طلقتين ثم ذكر طلقة ثم ذكر بينهما الخلع، فلو كان الخلع طلاقا لأصبح الطلاق أربع والطلاق ثلاثا بالإجماع. هذا سؤال ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وليظهر والله أعلم أن هذا الاستدلال ليس بظاهر، ليظهر والله أعلم أن الخلع ذكر معترضا بين أحكام الطلاق، وكونه يذكر في أثناء الطلاق لا يلزم أن يكون فسخا أو طلاقا، فالآية ليس فيها دليل. لأن بعضهم يقول الخلع طلاق ويستدل بالآية، ما هو يستدل بالآية؟ يقول ذكر الله عز وجل الخلع في أثناء الطلاق، فلما ذكره في أحكام الطلاق دل على أنه يعطى حكم الطلاق. إذن من يرى أيضا أن الخلع طلاق يستدل بأي شيء؟ لأن الله ذكره في أثناء أحكام الطلاق، يقول إذن هو يعطى حكم الطلاق. فيظهر أن الآية لا تدل على أنه طلاق. من أدلتهم بأن الخلع فسخ قول الله عز وجل فلا جنى عليما فيما افتدت به، قالوا سماه فداء، فلو كان للزوج الحق بالرجوع ما كان فداء، لو كان طلاقا راجعها زوجها ولم يكن فداء. نقول لا، لا يلزم من كونها الآن طلاق يكون له الرجعة، فيقال هو طلاق لكنه طلاق بائن. حتى من يجعلونه طلاق يجعلونه طلاقا بائنا ويجعلونه رجعية. وأيضا ما يلزم من كونه طلاق الرجعة، طلاق غير المدخول بها طلاق بائن وهو طلاق. فليظهر لي أن الآية ليس فيها دليل، الآية ليس فيها دليل لا على كونه طلاق ولا على كونه فسخ والله أعلم. لكن نستدل بأنه فسخ بأي شيء؟ بأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الربيع أمر المختلعة أن تعتد بحيضة، أمر المختلعة أن تعتد بحيضة. والأصل في الطلاق تعتد بثلاث حيض بالإجماع، فلما النبي صلى الله عليه وسلم جعل عدة حيضة، وأيضا ليس النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عثمان رضي الله تعالى عنه وابن عمر جعلوا عدة المختلعة حيضة، هذا يدل على أنه ليس طلاقا إنما هو فسخ. فالأصل في الطلاق أن تكون العدة ثلاث حيض. الفسوخ هي التي فيها استبراء، فلذلك المسبية النبي صلى الله عليه وسلم أمر سبايا عطاش أن يستبرأن بحيضة، فإذا كانت المرأة ليس لزوجها الحق الرجع عليه استبرأنها بحيضة، هذه القاعدة الشرعية. فلما كان الخلع يستبرأ بحيضة دل على أنه ليس طلاق إنما هو فسخ والله أعلم. فالصحيح أن الخلع فسخ. قال وعدته حيضة، عدته حيضة، ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الربيع، وحكم به أيضا عثمان رضي الله تعالى عنه، وأيضا قال به ابن عمر، جاء عن بعض الصحابة كعمر وابن مسعود أن الخلع طلاق، ولم يصح عنه، إذا لم يصح عن أحد من الصحابة أن الخلع طلاق، إنما صح عن ابن عباس أن الخلع فسخ وليس بطلاق. قال وعدته حيضة، لما تقدم من قضاء النبي صلى الله عليه وسلم وقضاء عثمان رضي الله تعالى عنه، فتوى ابن عمر رضي الله تعالى عنه.